الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم ينحر هديا إن كان معه.
الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. إذا رمى الحاج الجمرة فإنه ينحر هديه إن كان معه. كان معه هدي، يعني يكون متمتع أو قارن. أما إذا كان مفردا فلا هدي معه، ليس عليه هدي. أو معه هدي تطوع، يعني يمكن أن الهدي تارة يكون واجب، مثل هدي التمتع واجب. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، يمكن أن يكون مفردا وقد ساق الهدي. فإن السنة أن ينحر الهدي بعد الرمي، هذا موجب الترتيب. فإنه في يوم النحر الأنساك تكون أربعة: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف. الطواف الإفاضة، هذه أربعة. وسيأتينا القول في حكم ترتيبها، لكن هذا هو السنة. السنة تقديم الرمي، الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة، هذه أربعة، أربعة أنساك. يقول: ثم ينحر هديه إن كان معه هدي نحره، وإلا حلق أو قصر. نعم.
ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره.
ويحلق.
نعم. ويحلق أو يقصر من جميع شعره.
من جميع شعره، لاحظ، يحلق هذا الظاهر، يحلق رأسه، أو يقصر من جميع شعره، لا يفعل كما يفعل بعض الناس، يقصر من الجوانب، شعرات من الشمال، من اليمين، من الأمام، لا، هذا لا يعد مقصرا لشعره. يرحم الله، قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين. قال: يرحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين. ثم قال في الثالثة: والمقصرين. التقصير يجب أن يكون من جميع الشعر. لكن لو فات بعض الشعر ما يضر، لأن التقصير ما يتأتى فيه الشمولية العامة كالحلق. الحلق واضح، كان التقصير. لكن الآن بالمكاين متأتي جدا أن يقصر من جميع الشعر بطمأنينة، لكن أول كان بالمقص، بالمقراض يقصر، فيفوت، يعني يفوت يمكن يعني بعض الشعر. وظاهر العبارة الدقة، يعني من جميع الشعر يجب أن يتتبع الشعر ولا يتعمد ترك شيء. لكن التقصير يشبه المسح، مسح الرأس، يصيب ما يصيب ويخطي ما يخطي. لكن المهم أنه قصر شعر، يعني من جملة شعره. ويحلق أو يقصر، والتحليق والحلق أفضل. والرسول عليه الصلاة والسلام رغب في الحلق، ودعا للمحلقين مرات ثم للمقصرين، وهو عليه الصلاة والسلام سنته الحلق. حلق شعر رأسه في حجة الوداع، دعا بالحلاق فحلق شقه الأيمن أولا، وأعطاه لبعض الصحابة، ثم حلق الشق الثاني. نعم.
ويحلق أو يقصر من جميع شعره.
تقصير. ها. يتحقق التقصير بل مقصيد، خصوصا إذا كان الشعر قصير.
يمكن لما تتبعته.
من الصعوبة في مكان إلا إن كان بالمكينة
مثلا. المكينة واضح.
نعم.
وأما بالمقص يعني يصعب، يحتاج إلى عناية، ولا سيما من اللي يبي يقصر يصير غير المحرم، يعني توكل واحد اللي يقصر من رأسك يشاهد، ولا أنت لو تأخذ وهو قصير ما تحيق له.
نعم. ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة أنملة.
وتقصر منه المرأة، المرأة تقصر من رأسها ولا حلق عليها، ولا يشرع لها الحلق على المرأة، لأن جمالها في شعرها، وحلق المرأة رأسها هذا أشبه ما يكون مثله كما قال، فتقصر من ضفائرها يوم كان لهن ضفائر، تقصر منهن قدر أنملة، لأنه يصدق عليه أنها قصرت قدر أنملة، لكن تقصر يعني مقدار على مقدار ملي ما بشيء أي تبين. نعم. يعني المشروع النسك هو التقصير أو الحرق بس، والباقي هذا يعني من كمال التحلل، وفسروا قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، يعني إزالة الأذى والشعور، فسروا بهذا ثم ليقضوا تفثهم.
اسمه الأحسن أنه قبل يبدأ النسك أنه
نعم
قبل يبدأ نسك يشيل الشعور هذه.
هذا إيه، لكن يوم كان يتكلموا بهذا وهذا كانوا يعني تطول مدة الإحرام، أما الآن والله لا تحتاج لهذا ولا لهذا. الحج كم مدة من إحرامك على تتعلل؟ يعني أخذ المعدل 3 أيام وسط. نعم.
وتقصر منه المرأة أنملة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
لك تدليل عليها أو تعليل عندك؟
قال الحاشية قال ابن المنذر صح أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قص أظفاره.
قلما.
قال
صح
أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قص
أظفاره. قص. قص ما هو قصة. العادي يقال قلم. هذا هو الشاهد من التفت بس.
نعم.
لكن صح هذا يحتاج إلى مراجعة. نعم. ابن المنذر إمام مجتهد له عناية، لكن ينبغي الوقوف على هذا الخبر. نعم.
ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
يعني حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. يعني لا بد أن يفهم الكلام بحسب المقام. هل يحل له كل شيء؟ لا، يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. يعني محظورات الإحرام الآن أصبحت غير محرمة عليه إلا النساء، والمقصود هذا يعم الجماع، وهذا بالإجماع أنه لا يحل بالتحلل الأول، وعقد النكاح فيه خلاف. نعم.
والحلاق والتقصير نسك،
والحلاق والتقصير، حلاق حلق يحلق حلاقا أو حلقا، نسك. يقول إنه نسك يعني عبادة مأمور بها، وإذا كان نسك وعدوه كما سيأتي في الواجبات، عد الحلق والتقصير في الواجبات، ومعنى هذا إذا لم يفعل يترتب عليه دم، يجب عليه دم كما سيأتي. ونص على أنه نسك في مقابل من يقول إنه إطلاق من محظور، يعني كان الحلق والتقصير كان حراما على المحرم، وبرمي الجمار حصل له التحلل فيصبح يحلق ويقصر يعني استحبابا، فهو نسك. والآخر يقولون هو إطلاق من محظور، مثل يمكن شبهه بلبس المخيط. ها، وش حكم لبس المخيط؟ لبسه إنه مباح في التحلل الأول، يباح لبس المخيط وتغطية الرأس. فهكذا الحلق، لأن حلق الشعر وتقصير الشعر كان محظورا، وبالتحلل أصبح مباحا. نعم.
والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم.
لا يلزم بتأخيره. المسألة لا يلزم بتأخيره، يعني لو تأخر، مثل ما قالوا في الطواف، لو تأخر عن الأيام الأولى، يعني الإطلاق يقتضي أنه لو لم يحلق إلا في آخر الحجة فليس عليه شيء، لا يلزم بتأخيره دم. إشكال الشيء على هذه الجملة، وإن كنا نرجع للسؤال الثاني.
قوله ولا يلزم، لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر.
ولا بتقديمه
على الرمي والنحر.
ولا بتقديمه على الرمي والنحر، هذا مأخوذ من حديث فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، هذه مسألة. لكن قوله بتأخيره،
أي لو أخر الحلق أو التقصير عن أيام التشريق أو عن شهر ذي الحجة،
أو
أخره إلى ربيع أو إلى رمضان أو إلى السنة الثانية فليس عليه شيء.
الشيخ يطبق يعني دلالة الجملة بتأخيره، ما قالوا لا يلزم بتأخيره إلى كذا، لا، بتأخيره مطلقة، فالعبارة تعتمد بتأخيره إلى بعد أيام التشريق، بعد الحجة. طيب كم الكلام الشيخ؟
أو إلى السنة الثانية فليس عليه شيء، لكن يبقى عليه التحلل الثاني، لأنه لا يمكن أن يتحلل التحلل الثاني حتى يحلق أو يقصر. ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة لأنه نسك، وقد قال الله تعالى الحج أشهر معلومات. لكن إن كان جاهلا وجوب الحلق أو التقصير ثم علم، فإننا نقول احلق أو قصر ولا شيء عليك فيما فعلت من محظورات. وقوله ولا بتقديمه على الرمي والنحر، يعني أنه لو قدم الحلق والتقصير على الرمي والنحر كان جائزا. فإن قيل أوليس الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة؟
هذا سؤال طيب.
فالجواب
لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة يعني وقت حله ومكان حله، حتى يبلغ الهدي محله يعني الزمان والمكان. نعم.
فالجواب بلى، ولكن الآية ليست صريحة في تحريم تقديم الحلق على النحر، لأن الله تعالى قال حتى يبلغ الهدي محلة، ولم يقل حتى تنحروا، وقد بيّنت السنة جواز تقديمه على النحر، فالسنة إذا وصل إلى منى أن يبدأ برمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي، فإن قدم بعضها على بعض فالصحيح أن ذلك جائز، سواء كان لعذر كالجهل والنسيان أو لغير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في ذلك اليوم عن التقديم والتأخير فيقول افعل ولا حرج. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، ولم يقل لا حرج فقط، بل قال افعل، فعل أمر للمستقبل، أي أنك إذا فعلت في المستقبل فلا حرج. وقال بعض العلماء المحققين كابن دقيق العيد وغيره إن هذا إنما يكون لمن كان معذورا، لأنه في بعض ألفاظ الحديث لم أشعر فظننت أن كذا قبل كذا فقال افعل ولا حرج، ولكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج وهي للمستقبل ولم يقتصر على قوله لا حرج، علم أنه لا فرق بين الناس والجاهل وبين الذاكر والعالم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة حين أسرع وركع قبل الصف زادك الله حرصا ولا تعد. فلو كان الترتيب بين هذه الأنساك واجبا لقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل لا حرج ولا تعد، وهذا الذي قررناه كما أنه ظاهر الأدلة، فهو الموافق لمقاصد الدين الإسلامي في إرادة اليسر على العباد لا سيما في مثل هذه الأزمان، لأن ذلك أيسر للناس. وأما السعي قبل الطواف فإن من العلماء من قال لا يجزئ السعي قبل الطواف، لأن الله تعالى قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فذكر الطواف بالبيت بعد قضاء التفث وإيفاء النذور. وأما قوله في الحديث سعيت قبل أن أطوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج فطعنوا فيه أو أولوه، وقالوا المراد بذلك سعي الحج لمن كان قارنا أو مفردا. والصحيح جواز تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة، والجواب عن المعارض. أولا بالنسبة للحديث فالحديث صحيح ولا مطعن فيه، وبالنسبة لتأويله فإن هذا الرجل لم يسأل عن سعي سبق منذ أيام، وإنما سأل عن سعي حصل في ذلك اليوم كما تقتضيه حال السائل، وأيضا فقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سعى بعد طواف القدوم، فالسؤال عنه ضرب من اللغو. ثانيا وأما بالنسبة للآية فإن الساعي لم يذكر فيها لأنه لا يلزم جميع الناس، فالقارن والمفرد لا سعي عليهما بعد طواف الإفاضة إن كان فعلاه بعد طواف القدوم، والمتمتع في وجوب السعي عليه في الحج قولان للعلماء وقد سبق. انتهى.
كان قول الشيخ وكذلك السعي يظهر أنه السعي الذي يشرع في ذلك اليوم أغلى من عموم ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر، وقد سئل عن تقديم النحر وتقديم الحلق وكذلك تقديم السعي. أما إذا جاء المعتمر أو الحاج يقول لا يجب أن تسعى، يعني يقدم السعي على طواف العمرة، يقدم السعي على طواف القدوم، السعي لا يكون إلا بعد طواف. لكن هذا اليوم يظهر له خصوصية، يوم النعر هو الذي ورد فيه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. والشيخ في هذا الكلام كأنه يتكلم عن السعي الذي يفعله الحاج في ذلك اليوم، أعني يوم النحر. نعم بعده.
نعم. فصل. نعم. في حكم طواف الإفاضة والسعي وأيام منى والوداع وغير ذلك.
ما شاء الله. لا عندك مسألة قوله إلا النساء، قول الشيخ سيذكر الشيخ مسألة عقد النكاح. نعم.
نعم. ثم يفيض إلى مكة.
لا قبله اللي تو حل له كل
نعم
شيء.
نعم. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
إيه وش قال الشيخ؟ نعم. إلا النساء. لأن قوله إلا النساء يشمل الجماع، وهذا لا خلاف أنه لا يحل.
نعم. قوله ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، أي بعد الحلق المسبوق بالرمي والنحر حل له كل شيء إلا النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فعندنا ثلاثة أشياء: الرمي والنحر والحلق أو التقصير. إذا فعل هذا حل من كل شيء إلا النساء وطئا ومباشرة وعقدا.
وعقدا هذه فيها إشكال. نعم.
نعم. وهذا هو المشهور من المذهب، وقيل وطئا ومباشرة لا عقدا وخطبة، وأنه يجوز العقد والخطبة بعد التحلل الأول، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا النساء فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بجماع أو غيره، خاصة وأن من تحلل التحلل الأول لا يطلق عليه أنه محرم إحراما كاملا. فعلى المذهب لو أن أحدا من الناس رمى ونحر وحلق ثم تزوج قبل أن يطوف بالبيت فالنكاح محرم وغير صحيح، وهذا ربما يقع في غير هذه الصورة التي ذكرت، فربما يطوف الإنسان طواف الإفاضة على وجه لا يجزئه ثم يرجع إلى بلده ويتزوج في هذه المدة قبل أن يصحح خطأه في الطواف، فعلى المذهب لا يصح نكاحه. وعلى القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو الصحيح أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح، وهذا من الأمور التي
والوجه أن كلمة إلا النساء كما قال الشيخ تنصرف إلى الجماع، ما يقال يعني عقد النكاح ما هو مثل لا تقرب النساء، إذا قيل لا تقرب النساء يعني الجماع لا يتوجه إلى أنك لا تعقد على امرأة، إذا قيل لا تقرب النساء هذا لا ينصرف إلا إلى الجماع والمباشرة، أما العقد فلا يسعه هذا اللفظ، وهو كما قال الشيخ يعني هو الراجح إن شاء الله. نعم
نعم. وهذا من الأمور التي ينبغي أن يسلك الإنسان فيها الاحتياط، فإذا جاءنا رجل ابتلي وعقد النكاح قبل أن يطوف طواف الإفاضة أو خطب امرأة قبل أن يطوف طواف الإفاضة فنقول لا تعد، لأن التحريم وإبطال العقد بعد أن وقع فيه صعوبة، ولكن لو جاءنا يستشير ويقول هل تفتونني بأن أخطب أو أعقد النكاح وقد حللت التحلل الأول فنقول له لا. وقوله
قد يعني أحوط لدينه وأسلم ما دام في سعة، لكن الأمر في فرق بين الشيء بين الفتوى قبل الفعل وبعد الفعل. نعم.
وقوله قد حل له كل شيء ظاهره أنه لا يحل هذا الحل إلا بعد الرمي والنحر والحلق أو التقصير، أي فعل الثلاثة، والظاهر أن اشتراط النحر غير مراد وأنه يحل التحلل الأول بدونه، والحكمة من ذلك والله أعلم أن النحر لا يجب على كل حاج، فلا يجب على المفرد ولا على القارن والمتمتع إذا عدماه، وظاهر كلامه أيضاً أنه لا يحل بمجرد الرمي، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فقال بعض العلماء إنه يحل بالرمي.
أنا كل حال مسألة خلاف، ورجح بعض أهل العلم أنه يحصل التحلل برمي جمرة العقبة، ولا سيما إن الحلق والتقصير أقول فيه نزاع في كونه نسك وكونه واجب. ولا سيما أنه أحيانا يتقدم الحلق على الرمي، لكن التحلل لا يكون إلا بعد الرمي، إما بعد الرمي والحلق أو بعد الرمي فقط. نعم. يقول الشيخ مرسل
فقال بعض العلماء إنه يحل بالرمي أي رمي جمرة العقبة سواء حلق أو لم يحلق، وهذا رواية عن الإمام أحمد، واستدلوا لذلك بأن الإنسان يقطع التلبية إذا شرع في الرمي، وهذا يعني أن نسكه انتهى، ولكن هذا التعليل فيه نظر، لأننا نقول إن المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، ومع ذلك لم
يشرع. إذا لم يكن إلا هذا التعليل فهو غير كافي. نعم.
ومع ذلك لم يشرع في التحلل، وبأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليق الحل بالرمي فقط، ولكن الذي يظهر لي أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق، وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد لحديث إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، ولكن الزيادة هذه حلقتم في ثبوتها نظر، لأن فيها الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف عندهم، ولحديث عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولو كان يحل بالرمي لقالت ولحله قبل أن يحلق، فهي رضي الله عنها جعلت
كل الألفاظ محتملة، لكن ينصح الحاج بأن يفعل ما هو الأحوط لنسكه. نعم بعد تجاوز الأسرار. نعم بعد.
ولعلنا نقول ما دامت المسألة لم تتبين فلنتبع الأسهل، فإن جاءنا رجل يسأل أنه جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق نقول له حجك لم يفسد، لأنه ليس عندنا ما نستطيع به أن نجشمه المصاعب بأن نقول حجك فاسد وعليك أن تمضي فيه وأن تقضيه من العام القادم وأن تفدي فعلي وأن تفدي فعلك ببدنه. وأما إذا جاء يسأل هل يجوز أن يلبس ويتطيب قبل الحلق، قلنا لا، لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة. والفقهاء رحمهم الله توسعوا في ذلك فقالوا إذا فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول، فلو رمى وحلق أو رمى وطاف أو حلق وطاف حل التحلل الأول، مع أن الذي ورد في السنة أنه يحل بالرمي أو بالرمي مع الحلق، لكنهم قالوا لما كان طواف الإفاضة مؤثرا في التحلل الثاني فليكن مؤثرا في التحلل الأول، وذلك أنه إذا رمى
أو هو أقوى، يعني الطواف أثره في التحلل أقوى من أثر الحلق مثلا، لأنه ركن الحج الذي لا يتم الحج إلا به. نعم
نعم. لكنهم قالوا لما كان طواف الإفاضة مؤثرا في التحلل الثاني فليكن مؤثرا في التحلل الأول، وذلك أنه إذا رمى وحلق وطاف حل التحلل الثاني. ولو قال قائل بأن سائق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضا لكان له وجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر.
كأنه لم يقل به، يقول ولو قال عيد،
ولو قال قائل بأن سائق الهدي
نعم
يتوقف إحلاله على نحره أيضا،
فكان قويا لحديث حفصة نعم إني لبدت سعي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم.
لكان له وجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر.
اللهم صل. نعم بعد.
نعم. ثم يفيض إلى مكة.
يفيض إلى مكة بعد الحلق والرمي والنحر إن كان نحر هديا، يفيض إلى مكة يعني يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة وطواف الزيارة، يفيض إلى مكة. نعم.
ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة.
يطوف المفرد
والقارن نعم. والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة.
طواف الزيارة يطوف طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، وأما المتمتع فإنه يطوف بنية طواف الحج. والظاهر أن الأمر في هذا واسع، كلهم يطوفون للحج، هذا هو واجب على الجميع. طواف الإفاضة واجب على المتمتع، لا أقول بالمصطلح واجب، أقول هو نسك لازم فرض طواف الإفاضة في حق المتمتع والقارن والمفرد، وكله زيارة للبيت، كله زيارة. المتمتع قد زار البيت من قبل، والقارن والمفرد قد زار البيت وطاف طواف القدوم، لكن قد يكون المفرد والقارن قد يعني يتصور أنه لم يطوف البيت، فالمسألة لفظية يعني عندي لا يترتب عليه شيء. اشتعلق الشيء على قوله بنية وبنية. بنية طواف الزيارة. يعني والمتمتع بنية.
نعم. أفاد المؤلف رحمه الله أن هذا طواف فرض لقوله بنية الفريضة، وأنه لا بد من نيته وأنه فرض، وسبق الخلاف في هذه المسألة، وبينا أن الطواف والسعي والرمي وما أشبهها كلها تعتبر أجزاء من عبادة واحدة، وأن النية في أولها كافية عن النية في بقية أجزائها، لأن الحج عبادة مركبة من هذه الأجزاء، فإذا نوى من في أولها أجزأ عن الجميع كما لو نوى الصلاة من أولها. وقوله ويطوف القارن والمفرد أفاد أن المتمتع لا يطوف وليس كذلك.
إيش؟
نعم. وقوله ويطوف القارن والمفرد أفاد أن المتمتع لا يطوف وليس كذلك، وإنما أراد رحمه الله بالنص على المفرد والقارن دفع ما قيل من أن المفرد والقارن يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل، ثم يطوفان للزيارة فيطوفان طوافين، الأول للقدوم والثاني للزيارة، فيلزمهما على هذا طوافان إذا لم يكونا دخلاها من قبل، لأنه من الجائز لهما شرعا أن يذهب إلى من الميقات رأسا إلى منى أو إلى عرفة دون أن يطوف للقدوم بخلاف المتمتع، فالمتمتع لا يتأتى في حقه ذلك لأنه لا بد أن يدخل مكة ويتم عمرته، وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب بل المتعين، وذلك أنه اجتمع عند المفرد والقارن اللذين لم يدخلا مكة من قبل طواف قدوم وطواف فرض، فاكتفى بطواف الفرض عن طواف القدوم، كما لو دخل الإنسان المسجد وقد أقيمت الصلاة أو لم تقم وأراد أن يصلي الفريضة فإن ذلك يجزئ عن تحية المسجد. والقياس هنا قياس جلي واضح. ثم إنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن أحد منهم طاف مرتين في يوم العيد، مع أن بعض أصحابه لم يكن دخل مكة مثل عروة بن مضرس رضي الله عنه. والمذهب أن المتمتع أيضا يطوف طواف القدوم، لكن يطوف للقدوم بلا رمل ولا يقال بلا الطباع، لأنه
أن المتمتع يطوف للقدوم يعني إذا عاد من عرفة كالمفرد والقارن عندهم يطوف للقدوم ثم يطوف للفرض. نعم.
والمذهب أن المتمتع أيضا يطوف طواف القدوم، لكن يطوف للقدوم بلا رمل ولا يقال بلا الطباع، لأنه قد حل ولبس ثيابه.
لا ولا يقال لأنه ما في حاجة. نعم. لأنه قد حل.
ولا يقال بلا الطباع لأنه قد حل ولبس ثيابه، والصواب خلاف ذلك، وأنه لا طواف للقدوم لا في حق المفرد والقارن مطلقا ولا في حق المتمتع كذلك.
إذن طواف القدوم في متى ولمن وممن يكون؟ يكون من المفرد والقارن إذا قدم مكة، أول ما يقدم يطوف القدوم، طوافه الأول يسمى طواف القدوم، لأن طواف الحج مستقبل سيكون في يوم النحر. نعم.
نعم. نعم. وقوله طواف الزيارة سمي بذلك لأنه يقع بعد رجوع الحجاج من عرفة وهي من الحل، فكان القادم منها كالزائر، ويسمى أيضا طواف الإفاضة لأن الناس يفيضون إليه بعد وقوفهم في عرفة، قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات.
هذا إفاضة لا من عرفات، بل إفاضة من منى. الإفاضة يعني الذهاب، أفضتم من عرفات يعني قدمتم من عرفات، قريب من هذا المعنى، قدمتم من عرفات، ففيه إفاضة من عرفة للمشعر، وإفاضة من المشعر لمنى لرمي الجمرة في يوم النحر، وإفاضة من منى إلى مكة. وهذا الطواف هو طواف الإفاضة، يعني من طواف الإفاضة من منى لمكة، يفيض من منى ثم أفاض إلى مكة. نعم.
نعم. نعم. وأول وقته بعد نصف ليلة النحر.
لا بس أنا أريد قوله بنية الزيارة، تكلم على بنية تقييدها
اللي ذكرناه في اسمه الشيخ.
لا ما قال بنية.
نعم. وقوله طواف الزيارة سمي بذلك لأنه يقع بعد رجوع الحجاج من عرفة وهي من الحل مكان. نعم.
عبارة المؤلف
عبارة ويطوف القارن والمفرد
القارن
والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة.
بنية الفريضة طواف الزيارة. طيب والمتمتع هذه اللي باقية. المتمتع أيضا يطوف يعني بنية طواف الحج بس كلهم قادمون من عرفة فعندي أنه لا وجه لهذا التفريق المفرد والقارن والمتمتع في هذا اليوم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة أو سميه طواف الزيارة. فلو قال ثم يطوف الحاج أي متمتعا أو قارنا أو مفردا طواف الزيارة كان هذا هو المناسب، لكن قيده المؤلف بقوله يطوف القارن والمفرد
بنية الفريضة طواف الزيارة.
بنية الفريضة. طيب أوليس هذا هو فريضة على المتمتع؟ هو فريضة على المتمتع. طواف الحج هذا طواف الحج. طواف الحج هو واجب أو ركن في حق الجميع. طواف الإفاضة أو طواف الزيارة هو من تمام الحج، هو ركن في حق الجميع المتمتع والقارن والمفرد. نعم. بعده.
نعم. وأول وقته بعد نصف ليلة النحر.
طواف الإفاضة أو طواف الزيارة دخل الكلام في وقته. متى؟ يقول المؤلف وقته من بعد نصف الليل، يعني من دفع من مزدلفة كما تقدم، وقد قالوا إنه يجوز الدفع مطلقا بعد نصف الليل، فمن دفع من مزدلفة بعد نصف الليل حل له أن يمر ويرمي جمرة العقبة بمنى، ثم يمضي إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة. فهذا أول وقت من بعد نصف الليل ليلة النحر. يقول وأول وقت. نعم.
نعم. وأول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخير.
والسنة أن يكون في يوم النحر لا في الليل، يعني حتى ولو دفع فالسنة أن لا يطوف إلا في يومه، في ذلك اليوم ضحى أو بعد الظهر. كما أن السنة أن من دفع من مزدلفة فالسنة ألا يرمي إلا ضحى إلا بعد طلوع الشمس. ولهذا قال والسنة في يومه أو في ذلك اليوم، أي في يوم النحر. والأول جواز، أول وقته بعد نصف الليل، فمن دفع بعد نصف الليل جاز له أن يفيض في الليل، أن يفيض في الليل قبل الفجر، ولكن السنة أن يؤخره إلى النهار. نعم.
وأول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره.
وله تأخيره هذا مثل الأول، مثل ما قالوا في تأخير الحلق أو التقصير، كذلك قالوا له تأخيره بدون حد، تأخيره عن أيام التشريق أو عن الحجة إلى آخره. ما قيل هناك يقال هنا، ونقول لا ينبغي تأخيره عن أيام التشريق، وعلى الأقل لا ينبغي يعني أن لا يؤخره عن شهر ذي الحجة. إيش قال الشيخ على قوله لا إله إلا الله يقول
وله تأخير؟
أول وقتي بعد فقر، وأول وقتي بعد نصف الليل.
قوله وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، الضمير يعود على طواف الزيارة.
نعم.
أي أول وقته بعد نصف ليلة النحر، ولكن بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة وبمزدلفة. فلو طاف بعد منتصف ليلة النحر ثم خرج إلى عرفة ومزدلفة فإنه لا يجزئه. ولو أن المؤلف رحمه الله قيد ذلك لكان أوضح على أنه ربما يقال إن هذا معلوم من قوله في أول الفصل ثم يفيض، لكن لا بد من ذكره. والدليل قوله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا يمكن قضاء التفث ووفاء النذر إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. قوله: ويسن في يومه، أي يسن طواف الزيارة في يوم العيد اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه طاف في يوم العيد. قوله: وله تأخيرها، أي تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى وعن شهر ذي الحجة، وله تأخيره إلى ربيع وإلى رمضان وإلى
كما كانت في أول.
نعم، وإلى 10 سنوات أو أكثر، لأن المؤلف لم يقيده بزمن فلم يقل له تأخيره إلى كذا، ولكن يبقى عليه التحلل الثاني ثم حتى يطوف. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن له تأخيره إلى ما لا نهاية له إلى ما لا نهاية له ضعيف. والصواب أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة إلا إذا كان هناك عذر، كمرض لا يستطيع معه الطواف إلا لا ماشيا ولا محمولا، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فهنا ستبقى لمدة شهر أو أكثر. أما إذا كان لغير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخره، بل يجب أن يبادر به قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة. وعلم من كلام المؤلف أنه لا يجب أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد لقوله: ويسن في يومه وله تأخيره. وعلم منه أيضا أنه يبقى على حله الأول إذا أخر طواف الإفاضة عن يوم العيد، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، بل حكي إجماعا أنه لا يعود حراما ولو أخر.
لا يعود حراما يعني بغروب شمس ذلك اليوم، يعني لو أخره عن ذلك اليوم فإنه لا يعود محرما كما قال به بعضهم، وروي في ذلك بعض الروايات الضعيفة. نعم،
أنه لا يعود حراما لو أخره حتى تغرب الشمس من يوم العيد. ولكن ذكر في هذا خلاف عن بعض التابعين لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن هذا اليوم إن هذا اليوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به.
هذا معنى الحديث أو لفظه. نعم،
لكنه لا يعول عليه لشذوذه وعدم عمل الأمة به، وقد قيل إن أول من عمل به عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة. فحكم شرعي لم يعمل به إلا واحد من التابعين، لا يمكن أن يقال إنه حديث صحيح، وذلك أن الأمة لا يمكن أن تخالف مثل هذا الحديث الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله والعمل به، لأنه من المعلوم أنه ليس كل الحجيج يطوفون طواف الإفاضة في يوم العيد. ثم إنه إذا انتهى من إحرامه فقد حل ولا يعود لكونه محرما إلا إذا عقد إحراما جديدا. أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة فإنه لا يمكن أن يكون سببا لعود التحريم بلا نية، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
انتهى. نعم.
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا.
أما القارن والمفرد فالأصل أنه قد سعى مع طواف القدوم، أما المتمتع فإنه يسعى، وهذا يفيد أن المتمتع عليه سعيين، وهذا هو الصحيح. فذهب بعض أهل العلم أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد، وهذا وإن قال به بعض الكبار وبعض الأئمة، فالأظهر أنه أن المتمتع عليه سعيان: سعي لعمرته أولا ثم سعي لحجه، لأن الحج منفصل، المتمتع حجه منفصل وعمرته منفردة وحجه مستقل عن العمرة. فلا بد له من سعي آخر. نعم.
ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى
أو غيره، أي قارنا أو مفردا فعليها أيضا يسعى إن لم يكن سعى بقيد. نعم.
إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل.
من غير المتمتع؟ القارن والمفرد. ويجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة إن لم يكن سعى في الأول، فإن كان قد سعى فلا سعي عليه مرة أخرى. هذا هو الصحيح. وقال بعض أهل العلم إن القارن عليه طوافان وسعيان، والصحيح أن القارن ليس عليه إلا طواف الإفاضة وسعي بين الصفا والمروة مرة واحدة. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فالقارن ليس عليه إلا طواف وسعي واحد. نعم.
إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء.
من هو القارن بينه وبين المفرد؟ ما يظهر من إلا الهدي. من حيث الأعمال أعمالهما واحدة إلا الهدي. نعم.
نعم. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد.
يعني بعد ما يطوف طواف الإفاضة يستحب أن يشرب من ماء زمزم، ويظن أنه جاء هكذا في صفة حجه عليه الصلاة والسلام أنه شرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة. والشرب من ماء زمزم يعني حسن، ولأنه ماء مبارك في كل وقت، لكن في هذا الموضع أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا صح أنه تعمد الشرب بعد طواف الإفاضة. ماذا علق الشيخ على ثم يشرب من ماء زمزم؟
قوله ثم يشرب من ماء زمزم ظاهر كلامه أنه يشرب من ماء زمزم بعد السعي، وليس مرادا بل يشرب من ماء زمزم بعد الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب.
ظاهر العبارة شو؟
ثم يشرب من ماء زمزم.
ظاهر العبارة أنه بعد السعي.
نعم. ظاهر كلامه أنه يشرب من ماء زمزم بعد السعي، وليس مرادا بل يشرب من ماء زمزم بعد الطواف، لأن
الطواف بعد. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم بعد الطواف كما يدل عليه حديث جابر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى للحج لأنه سعى مع طواف القدوم
وكان قارنا. نعم.
ومسألة: هل يشرب من ماء زمزم بعد الطواف، هل الشرب من ماء زمزم بعد الطواف سنة مقصودة؟ الجواب: عندي في هذا تردد، يعني كونه يقع بعد الطواف، أما أصل الشرب من ماء زمزم فسنة، ولكن كونه بعد الطواف يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا لأنه أيسر له، أو أنه عليه الصلاة والسلام عاطش بعد الطواف أو ليستعد للسعي، لكن اشرب فهو خير. مسألة: القول بأن يشرع شرب ماء زمزم واقفا ليس بصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرب واقفا لضيق المكان، فإن الدلو إذا رفع للنبي صلى الله عليه وسلم فالمكان واسع، ولكنه لو جلس لضاق المكان. قوله لما أحب، اللام للتعليل، أي ينويه لما أحب، فإذا كان مريضا وشرب من أجل أن يذهب مرضه فليفعل ويشفى بإذن الله، وإذا كان عطشان وشرب لأجل الري فليفعل ويروى بإذن الله، وإذا كان كثير النسيان فشرب ليقوي حفظه فليفعل، وقد فعل ذلك بعض المحدثين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. والحديث حسن، وهذا فيه تردد، أما شربه لإزالة العطش فواضح، ولرفع الجوع واضح، وللمرض واضح، لأن المرض علة بدنية،
ولأنه صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنه طعام طعم وشفاء سقم، لكن التوسع في أنه يشربه ليكون كذا، ليكون حافظا، ليكون عالما، ليكون مثل فلان كما يعني فعله بعض أهل العلم عملا بالعموم، فعله كل فعله ليتزوج أيضا
أو ليتزوج
نوع. ها؟
أو ليتشر
يسر له الله الزواج.
لا نقول لك يعني
ما يدل عليه لما شرب له يدل على
يعني والله على الإطلاق العموم. نعم
نعم، لأن المرض علة بدنية عضوية يمكن أن يزول بشرب زمزم كما يزول العطش والجوع، ولكن المسائل المعنوية العقلية الإنسان يشك في هذا، إلا أن نقول لا يضرك إن وما تريد إن كان الحديث يتناوله حصل المقصود، وإلا لم تأثم. لو شربه الفقير للغنى نقول إذا كنا نتردد في شربه للحفظ فمن باب أولى للغنى، ولو شربه إنسان خطب امرأة وهو بين
الرد
لو شربه إنسان خطب امرأة وهو بين الرد والإجابة وشربه لأجل أن يجيبوه، إذا أخذنا بالعموم قلنا لما شرب له، ولكن مثل هذا لا يظهر لي، والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراده، لأن هذه لا علاقة لها بالبدن الذي يستفيد بالشرب. نعم، قوله ويتضلع
منه على كل حال، لكن يقول إن نويت ما يضر، أنت مسكت العموم وكنت ظاهريا، يعني يمكن الظاهرية يناسبهم العموم، لما للذي شربه، وما صيغة عموم، فهذه النزعة نزعة ظاهرية، والشيخ نزعته نزعة عقلية معنوية، ينظر إلى السياق مقتضى السياق وما والمقام، فهو يرى إن الحديث يعني وإن كان لفظه عام فهو من العام الذي أريد به الخصوص، من العام من الذي أريد به الخصوص، يعني ما يتعلق بالشرب والبدن وغير. أما أمور خارجية بعيدة هل ما لها علاقة بالماء ولا حرج. أقول الأمر واسع، نويت أو ما نويت. نعم نعم،
ويتضلع منه ويدعو بما ورد،
يتضلع منه يشرب بقوة حتى يعني يجد هذا في بطنه، إذا امتلأ البطن ضغط الجوف على إيش؟ على الأضلاع، فيسمى الامتلاء بالماء تضلع. نعم،
ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال
إلى آخره إن شاء الله.
صلى الله عليك. الآن بالنسبة للمفرد والقارن، هل يمكنه أنه يعتمر قبل عرفة يكرر عمره مثلا؟
سبحان الله سبحان الله. المفرد
المفرد أو القارن قبل عرفة هل يمكنه أنه يعتمر يأتي بعمره أو عمرتين؟
وهو متى يعني؟
هو محرم الآن قبل عرفة،
أقول
وطاف طواف القدوم.
لا والله، أقول لا والله
ما يصح.
لا والله.
طيب ولو كان متمتع؟
متمتع هذا في احتمال،
يمكن
أقول احتمال يعني.
طيب وبعد عرفة إذا حل
منهم
الحاج؟
الحاج عائشة رضي الله عنها اعتمرت.
لا بس بعد ما انتهت مناسك الحج ولا لا؟
أيوه.
لكن قبل لا تنتهي مثلا بل بيوم 11 بيروح يعتمر، هل يمكنه؟
لا لا لا، هذا غلط. ما فعل أول ما فعله أحد من الصحابة ولا أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من التعبد. بعض العلم قال العمرة في أيام التشريق، ما هي هذا لا يزال في الحج، وإن كان قد تحلل من الإحرام لكنه لا يزال في الحج، يعني أعمال الحج باقية،
يعني لا بد أن هي الحج ثم إيه؟ إن شاء
يعتمر بعد. وما طلبت عائشة أن تعتمر في أيام التشريق. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. للفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
بعد الحج هل يراقب فيها؟ يراقب فيها؟ لا يراقب، لكن تجوز فيها خلاف، والأقرب الجواز، لأن الرسول أذن لعائشة في العمرة. أما أنه يراقب فيها، لو كان فيها ترغيب لخرج يعني بعض الصحابة يطلب الفضيلة، يطلب الفضل كما راح ويحتج بخروج. بل فيما يظهر من السياق لا أذكر أن عبد الرحمن بن عوف أحرم بالعمرة، فالرسول أمر أخاه عبد الرحمن أن يعمرها، ولو كان مرغبا فيها لأحرم عبد الرحمن مع أخته فرصة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا خرج الحاج بعد الرمي والحلق وقبل أن يطوف إلى الطائف ثم عاد في نفس الوقت، أي بعدها بساعة أو أكثر في نفس يوم النحر لحاجة، فهل عليه شيء؟
ليس عليه شيء، لا نعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم حج التمتع بأن يؤدي العمرة في الشهر العاشر ويخرج من مكة إلى بلدته ثم يعود يوم عرفة إلى مكة؟
هذا كثير من العلم يقول ليس عليه، لا يكون متمتعا، خلاص انقطع تمتعه بسفره. وبعض العلم يرى أنه لا ينقطع التمتع أبدا ما دام أنه ما ترك، يعني خرج لبلده أو لغيره يعني لحاجة وهو على نية الحج، فإنه لا ينقطع تمتعه. وبعض أهل العلم يفصل في مذاهب، يعني بعضهم يفصل يقول يعني الحنابلة في المذهب المشهور إذا سافر سفر قصر مطلقا، يعني سافر بين العمرة والحج سافر سفر قصر تقصر فيه الصلاة فإنه ينقطع تمتعه. وقال بعضهم إذا سافر إلى بلده، وبعضهم إذا سافر إلى مثل بلده، والأضر أنه لا ينقطع تمتعه إلا إذا ترك، يعني اعتمر ورجع هون عن الحج. نعم.
أحسن الله نعم. إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس غطاء أو بطانية للمحرم إذا برد الجو؟
لا بأس أن يتغطى بالبطانية، البطانية ليست قميصا ولا برنسا ولا سراويل، تغطى بس لا يغطي رأسه بس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدينا عادة في فرنسا في بعض المساجد أن يقوم الإمام في الركعة الثانية من صلاة الفجر بعد قراءة السورة ويسكت سكتة قليلة قبل الركوع يدعو فيها سرا ويدعو فيها المأمومين، فما الحكم في ذلك؟
ما الذي لا يعني هذا هو القنوت الذي يذهب إليه بعض أهل العلم، القنوت في الفجر. والقنوت يعني بعضهم يقول بعد الركوع وبعضهم يقول قبل الركوع، فلعل هذا الإمام يذهب هذا المذهب، يعني يرى مشروعية القنوت في صلاة الفجر، والصواب أنه لا يشرع إلا في النوازل. القنوت في صلاة الفجر بعد الركوع إنما يشرع في النوازل، فالرسول قنت بعد الفجر، يعني يدعو على قوم
ويدعو لآخرين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت بصلاتي 4 ركعات بعد العشاء فضل؟
ما علمت، ما أدري والله، لكن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركعات قبل أن ينام. نعم.
أحسن الله إليكم.
صلاة 4 ركعات سنة، لكن لها فضيلة معينة وأجر مقدر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم العطور التي بها كحول؟
لا لا، ما حكم؟
ما حكم العطور التي بها كحول؟
اجتنابها أولى بس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل عند الأضحية؟ الذبح. أيهما أفضل عند الأضحية؟ الذبح بالإبل أو البقر أو الغنم؟
بين الغنم، لأن الرسول ضحى بكبشين. نعم. الأفضل الغنم، وفي الهدي الإبل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التقصير بالمكينة أقل درجة يعتبر حلقا؟
نعم، أنا أعتبره حلق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
تسمية التقصير تعبير ولا ما هو تقصير؟ أقل درجة يعني رقم 1 أو 0، وأنا يعني عندي قناعة في هذا من قديم، وأنا لا أفعل إلا الحلق بالمكينة، لأنها أيسر وأسهل، والحلق يحتاج إلى عملية غسل وكذا وكذا وصابون تخلص من هذا أوثر المكينة، وفيها سرعة ولا فيها خطر تجريح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو مسح إنسان على خفيه ثم خلعهما ثم لبسهما، هل يصح تكملة مسحه بعد ذلك أم
هل يصح
تكملة المسح بعد ذلك؟
لا، إذا خلعهما عندي بطل المسح، بطل حكم الخفين. الحكم المسح متعلق بوجود الخفين، بوجود القدمين في الخفين. يعني إذن من السهل إذا أردت تلبس اخلع، البس توض والبس الخفين ثم اخلعهما، وتبقى طائر وتلبسهما وتخلعهما كما تشاء. لا لا لا، عندي الصواب قول الجمهور في أن المسح مرتبط بوجود القدمين، وأن المسح يبطل بأشياء، يبطل بخلع الخفين وبانقضاء الزمن، بانقضاء الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة على الكرسي؟
على الكرسي، من يحتاج إليه، من لا يستطيع أن يصلي قاعدا يصلي على الكرسي، من لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي على الكرسي، أو يصلي قائما ولا يستطيع السجود. أما من كان يستطيع السجود فيجلس على الأرض، يصلي قاعدا على الأرض ويسجد. أما إذا كان لا يستطيع السجود فيصلي على الكرسي. نعم.
ما تجبرون الدم على من انصرف في مزدلفة بعد منتصف الليل؟ ما في الماء لا يلزمون بالدم، لأن من ذهب بدون العذر ليس معه نساء ولا كبار.
حسنا الله، لعله أخذ بفتوى من يقول بهذا، فالعمد يكون معذورا.
السنة حتى طلوع الفجر،
السنة أن يبقى حتى يطلع الفجر ويقف بعد صلاة الفجر في المشعر.
طيب، لو ذهب بدون العذر ولا شيء هل يلزمه الدم؟ والمصنف هنا ما ذكر هذا.
لا عندهم جائزة وعدك المصنف منهم. المصنف عندهم يجوز الدفع لكل أحد.
إيه نعم.
يجوز الدفع لكل أحد. لكن هذا
الراجح.
الراجح أنه لا ينبغي الدفع.
لا ينبغي الدفع.
الدفع إلا آخر الليل لأهل الأعذار.
نعم. والعائشة رضي الله عنها متى ذهبت في أيام؟
عائشة ما دفعت.
لا لا في للعمرة.
للعمرة بعد الحج بعد ما انتهوا من الحج. وصاروا بالمحصب في مكة في أعلى مكة استأذنت من الرسول أن تعتمر.
جزاك الله خير بارك الله فيك.
لو خطأ القيام والقعود فسجد ولكن الإشكال في النزول والصعود
يصلي قاعدا
على الأرض
ما دام أنه إذا صار على الكرسي لا يستطيع أن يسجد ولا لا يستطيع يسجد
يستطيع يسجد لكن الإشكال في النزول يعني تنزل بصعوبة أو لكبر سنة مثلا ويقوم بصعوبة لكن هو استطاع القيام واستطاع القعود واستطاع السجود
وين صلى قائما استطيع السجود إذا صلى على الكرسي استطيع السجود
لا يستطيع هو الإشكال في النزول بصعوبة بس لكن هو
صعوبة محتملة ولا صعوبة
لا محتملة يعني بقى.
يعني محتملة يعني صعوبة ما هي كبيرة يعني شوي هذا القصد ولا إنه يصير عليه مشقة يتألم
لا في مشقة تألم
يتألم يصلي قاعد ولا